أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لما في صدورنا، اللهم اشرح به صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدرس بحول الله تعالى وقوته سورة الشرح، وهي سورة مكية ومن أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة تتناول قضية من أخطر القضايا النفسية، ألا وهي مسألة ضيق الصدر وانشراحه، ولذلك سميت بهذا الاسم. وهي كما بينا قد نزلت أولا لتبين لنا أمرا من أعظم الأمور في علاقة هذا الأمر ما بين انشراح الصدر والتخلص من الآثام، وبين التميز ورفع الذكر، كما جاء في مفتتح هذه السورة. سورة الشرح يبقى السورة اللي هتكلمنا عن قضية انشراح الصدور، اللي هتعالج لنا مشكلة ضيق الصدر، مشكلة قبضة الصدر، مشكلة الإحساس بالوحشة. ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى ذلك، لأننا في زمن مادي غلب عليه هذه الآفات النفسية. فتعالوا نتدارس هذه السورة من هذه الخلفية وننظر في معانيها. قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسع أيها النبي صلى الله عليه وسلم لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق، وحفظنا عنك ذلك، وحفظناك ورعيناك، وحططنا عنك الحمل، ووضعنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك، وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية، فلا ينبغي لك أن يضيق صدرك بعد ذلك، فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة، فإن مع الضيق فرجا، إن مع الضيق فرجا. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فعليك أن تجد في العبادة، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه السورة. كما وضحنا، هذه السورة تتكلم عن قضية انشراح الصدر، وأنا أحتاج أن أضع هذه الحاشية في أسباب علاج الأمراض النفسية وضيق الصدر باختصار. ويمكنكم مراجعة كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وقد قالوا أن هذا الكتاب يعد أعظم مستشفى للأمراض النفسية على وجه الأرض. أجمل الشيخ رحمه الله أعظم أسباب علاج الأمراض النفسية ومسألة ضيق الصدر خاصة في أمور. أولها ينشرح الصدر بالهدى والتوحيد كما يضيق بالضلال والشرك. فالهدى وتوحيد الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب انشراح الصدر. الأمر الثاني الإيمان بالله تعالى مع العمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وهكذا الإيمان مع العمل الصالح. الأمر الثالث العلم النافع الذي يترك أثرا في القلب. العلم الذي يورث الخشية. كلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. الأمر الرابع الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وجاء بقلب منيب ومحبته بكل القلب. والذين آمنوا أشد حبا لله. والإقبال عليه والتنعم بعبادته. ولذلك ينبغي أن تكون دائما أبدا متذكرا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. إذن الأمر الرابع الإنابة والرجوع إلى الله ومحبة الله عز وجل بكل القلب والإقبال على الله والتنعم بهذه العبادة. الأمر الخامس إدمان الذكر. دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. والذكر كما بين ربنا تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب وزوال الهم والغم. الأمر السادس الإحسان إلى الخلق. أحسن كما أحسن الله إليك. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به. مدار الأمر على اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان وإكرام الناس هذا من أعظم الأسباب كذلك لأن ينشرح الصدر وتطيب النفس وينعم القلب. الأمر السابع الشجاعة. لأن الإقدام يشرح الصدر ويوسع القلب وهذا لا يكون إلا بتوكل ويقين. فالشجاعة من أسباب انشراح الصدر. إنسان لما يشعر أنه لا يخاف في الله لومة لائم يجد في صدره سعة بخلاف الجبان فإنه ضيق الصدر. الأمر الثامن تخليص القلب من الصفات المذمومة اللي هو التخلية. لأن الحسد والبغضاء والغل والعداوة والشحناء والبغي كلها تعذب الإنسان وتضيق صدر الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن التخلية كلما تخليت من هذه الآفات كلما اتسع صدرك ووجدت رحابة ووجدت في نفسك من معاني الانشراح ما يجعلها جنة نفسية وليست كأحوال هؤلاء الذين تضيق صدورهم فتراهم يعيشون الهم والغم طيلة الوقت. الأمر التاسع ترك زيادة النظر اللي هو التخلص من فضول النظر وفضول الكلام وفضول الاستماع وفضول المخالطة وفضول المطعم والمشرب وفضول النوم. عدوا معايا التخلص من هذه الزيادات من فضول النظر واحد وفضول الكلام اثنين وفضول الاستماع ثلاثة وفضول المخالطة أربعة وفضول المطعم والمشرب خمسة وفضول النوم ستة أشياء. إذا تخلصت من هذه الزيادات لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تطلق بصرك. إذن التخلص من فضول النظر. زيادة الكلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فلا يتزيدون في الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه فالنار أولى به. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفضول الاستماع، فلا شك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلربما يسمع الإنسان كلمة غيبة، نميمة، أغاني، أشياء من هذه الأمور المحرمة فيفسد بها قلبه وتضيق نفسه. وفضول المخالطة، فخلطة الناس على منازل، كما بينا في غير ما موضع، منهم من مخالطته داء داء، ومنهم من مخالطته دواء، ومنهم من مخالطته سم ناقع، ومنهم من مخالطته شفاء وماء. أما من مخالطته داء، فهذا إذا اختلط الإنسان منا بواحد من أهل الدنيا يذكره بالدنيا ويخلع نصيب الآخرة ويزيله من قلبه. وأما من مخالطته سم، فهؤلاء أهل المعاصي الذين يسممون قلوب الصالحين بالاختلاط بهم، بكلامهم، بفجورهم، بتعديهم. ومنهم من مخالطته دواء، وهؤلاء أهل الحاجات الذين تحتاج إلى التعامل معهم، كمن تشتري منه طعامك وشرابك، وكبعض إخوانك وجيرانك ممن تختلط بهم ضرورة، فتعامل معهم وفق قانون الضرورة، وهو أعطي كل ذي حق حقه، وفي نفس الوقت الضرورة تقدر بقدرها. ومنهم من مخالطته ماء، والماء هنا هم أهل الصلاح، أهل الخير الذين يذكرونك بالله، فينبغي ألا تتزيد من مخالطة الأصناف الثلاثة الأولى، وعليك بأن تستكثر من مخالطة الصنف الرابع من أهل الصلاح والخير. وكذلك زيادة الأكل، فلا شك أن البطنة تذهب الفطنة، وأن زيادة الطعام يقسي القلب، لأن الجوارح تثقل وبذلك لا تقوم بواجبها، فهذا يؤثر على القلب ويؤدي إلى ثقل في حركة القلب، ومنها يترتب ضيق الصدر. وزيادة النوم، فكذلك زيادة النوم عن حده الطبيعي الذي لا يتجاوز 8 ساعات، وقد ربما يعني عند علماء النوم، لأن صار الآن هناك علم متخصص في النوم في الجامعات الأوروبية، إنهم يتكلمون عن حد الاعتدال قد يصل إلى 6 ساعات وليس 8 ساعات حتى، فلا يتزيد في النوم حتى لا ينام قلبه ويغفل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن وليس الأيسر، الذي هو عند القلب، كما أفاد العلامة ابن القيم من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع ذلك في زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم. إذن الأمر التاسع ترك الفضول، وذكرنا فيها 6 أمور. الأمر العاشر الاشتغال بعمل من الأعمال، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإن الإنسان إذا تلهى بأشياء كما يصنع الناس الآن في الألعاب التي على الكمبيوتر والألعاب على النت، والانشغال بالجلوس في الصفحات الحوارية وشيء من هذا القبيل، أو يعملون أعمال عبث، يشاهدون مباريات الكرة ويتابعون الأشياء التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فإذا بهم يشتغلون بملهيات للقلب ولا يشتغلون بعمل نافع أو علم نافع، ومن هنا يحدث ضيق في الصدر. لا بأس بشيء من اللهو يسير، لهو يسير، ولكن ليس أن ينشغل به الإنسان حتى يصير هذه الأمور بالنسبة له من الأساسيات، وهي لا تعد كذلك أبدا. الأمر 11 الاهتمام بعمل اليوم وقطعه عن الاهتمام بالعمل في المستقبل أو الحزن على الوقت الماضي، فالهم يكون على ما يستقبل والحزن يكون على الماضي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الهم والحزن من ما يكون في المستقبل التفكير فيه، أو الحزن عما كان في الماضي، فالعبد يجتهد وفق ما يقوله علماء الصحة النفسية، يجتهد في هنا والآن، هنا دلوقتي هتعمل إيه في المكان ده، هنا والآن، فيسأل الله عز وجل نجاح مقصوده ولا ينشغل بشيء في المستقبل ولا يتذكر شيئا في الماضي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الأمر الثاني عشر النظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في العافية والرزق ونحو ذلك، فهذا هو الذي يجر على الإنسان الحسد ويجر على الإنسان تلك الأفات النفسية ويعيش متحسرا شاعرا بأنه مضطهد ومظلوم وأنه خاب وخسر وأنه لا ينفع في هذه الحياة إلى غير ذلك من الأمور التي يثبت بها الشيطان الناس، وإنما بالرضا. وهذا يتحقق بأن أنظر إلى من هو أقل مني في الدنيا فأحمد الله عز وجل على عافية، ولا أنظر إلى من هو فوقي، فهذه نعم الله عز وجل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أليس الله بأعلم بالشاكرين حينما قال الناس أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الأمر الثالث عشر نسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها فلا يفكر فيه مطلقا. دايما الإنسان يبتلى بابتلاءات وتمر عليه أحداث محزنة، هذه الأحداث عادة الشيطان يجعلها نصب العين ودائما يتذكرها ويتذكر الذي ظلمه والذي غدر به والذي خانه والذي صنع به كذا وكذا. تجد المرأة تقول بعد أن خطبني وبعد أن عشمني إذا به يفسخ الخطوبة بدون أسباب، إذا به يطلقني بعد العقد بغير أسباب، وتعيش في ظلمة هذا الإحساس، فتراها بعد ذلك ضيقة الصدر، وبعد كده تقول أنا عايزة أصلي وعايزة أقرأ قرآن وعايزة أبقى من النشيطات في الطاعة ولا أجد ذلك. ما هو طبعا مش هتلاقي كده، لأنه الإنسان منا ينبغي أن يفهم أن قلبه إناء، فإذا ملأه بتلك الأمور ضاق القلب به، فلذلك ينبغي أن نفهم هذا المعنى جيدا، أن ننسى ما مضى علينا من المكاره. إنسان اضطهد وسجن وقهر فتراه يعيش بنفسية القهر والاضطهاد، هذا لا ينبغي. عش إحساس التحرر، عش إحساس حسن الظن في الله، عش إحساس الشجاعة التي قلنا أنها توسع الصدر، ورد عن نفسك هذه الأمور. الأمر الرابع عشر إذا حصلت على العبد نكبة من النكبات فعليه السعي في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويدافعها بحسب مقدوره. يقول يعني هيحصل إيه يعني؟ خلاص لو حصل كذا يعني هيحصل إيه منه؟ آخر حاجة ممكن تحصل يزول هذا المال يأتي غيره، حيفنى هذا الولد يولد غيره، سيحدث أن أفقد هذا الصاحب يبدلن الله عز وجل بأحسن منه. ما الذي سيحدث؟ أي طامة في الدنيا لها آخر، وعادة لا تكون أبدا كما يتصورها الإنسان. الإنسان دايما يتصور الأمر بشكل هلعي، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فإذا يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويدافعها بحسب مقدوره. الأمر الخامس عشر أن يقوي قلبه، مقويات قلبية، أن يقوي قلبه ولا ينزعج ولا ينفعل بالأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. إيه اللي هيحصل؟ واحدة تقول أنا مش هتجوز، وهو يقول والله ولا 35 سنة عشان أجيب شقة واتجوز، أنا كده هعيش في ظلمة الشهوات وفي ضنك الحياة، ليه يعني ما بقاش زي الناس؟ مش معنى أنا، هو أنا حصل لي كذا؟ يقعد يفكر بهذه الأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، أو يظن مثلا احنا في حالة من الانفلات الامني مثلا، لا ده احنا هيحصل لنا حاجة، ده احنا هيعترض علينا انسان كذا او كذا وسوف يصنع بي كذا وكذا، انا كده حموت، انا كده هيحصل لي شيء. فلا ينبغي ان ينفعل مع تلك الاوهام والخيالات، ولا يغضب ولا يتوقع زوال المحاب وحدوث المكاره، بل يكل الأمر إلى الله عز وجل، دايما يردد أحبه إلى الله أحبه إلي، ويسأل الله العافية كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من أهم ما ينبغي أن يدعو به الإنسان ربه تبارك وتعالى. سلوا الله المعافى، سلوا الله المعافى دائما أبدا، اسأل ربك العافية، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان يدعو صباح مساء، اللهم إني أسألك العفة والعافية، وفي لفظ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يسأل الله عز وجل العافية في شأنه كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وقال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، يعني يقين وعافية هذا سعادة الإنسان في الدنيا. الأمر السادس عشر التوكل، اعتماد القلب على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن يحسن الظن بالله عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا رمى بحموله على الله عز وجل سعد وانشرح صدره. الأمر السابع عشر أن العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة، فلا ينبغي عليه أن يقصرها بالهم، يعني الدنيا كلها أيام معدودة، فأنت هتنكد على نفسك ليه؟ وانت تنكدي على نفسك ليه؟ لا تسترسل مع الأقدار، وإنما اطرح هذه الأقدار جانبا، وعليك أن تستقبل الأمر بنفسية مختلفة، بأن تعيش إحساس فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، هو هذا المعنى الذي ينبغي أن تعيش به، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمر الثامن عشر إذا أصابه مكروه قارن بين بقية النعم الحاصلة له في الدين والدنيا وبين ما أصابه من مكروه، لما يعمل المقارنة دي هيتضح لي أنه في نعم كثيرة جدا وأنه ما سلبه قليل فيما يوازي النعم التي أسبغ الله عز وجل عليه إياها، فإذا قارن بين هذا وذاك ارتاح قلبه، أو يقارن بين الضرر الذي حصل له بسبب هذا المكروه وبين احتمالات كثيرة في السلامة، يعني والله الحمد لله أنه ما حصلش كذا، والحمد لله أنه ما حصلش كذا، والحمد لله أنه ما حصلش كذا وكذا، فهذا يخفف عنه البلاء وهذا يوسع صدره فلا يضيق ولا يصيبه الهم والنكد. الأمر التاسع عشر يعرف أن أذية الناس عادة لا تضر، خصوصا الأقوال الخبيثة، بل تضر من يقولها، فلا ينبغي أن يضع لها بالا، ما يبقاش حساس بزيادة أوي، أي كلمة تقال من هذا القبيل لا يضركم إلا أذى، يعني الله سبحانه وتعالى كلم نبيه في مثل ذلك أنه لا ينبغي أن يقف عند هذه المعاني، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني هذا المبدأ الهجر لهذه المعاني لا نتوقف عندها، إنما يسبوا في الإسلاميين وفي حماة الشريعة وفي الدعاء والمشايخ والناس تهلع وإيه ده وإزاي ومش ممكن ولازم وإحنا ما كانش لينا نعمل كذا ليه هذا كله، لا ينبغي أن تبالي بمثل ذلك، فليقولوا ما يقولون، نحن لا نهتم بمثل هذه الأشياء ولا نضع لها بالا، وإن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن يرد عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الأمر العشرون أن يجعل أفكاره فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والدين، فكر فيما ينفعك الذي هو مبدأ احرص على ما ينفعك، لأنه أحيانا الإنسان منا ينشغل بأشياء لا تنفعه ويكون ينفع غيره، بعض الناس ممكن تلاقيه شغال لحساب غيره، كل همه ان مراته ترضى عنه، كل همه ان اولاده يعيشوا العيشة الجميلة، ان كل همه انه اصحابه يبقوا فرحانين بيه وبكرمه عليهم واشياء من هذا القبيل. يا اخي احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولا تشغل بالك باحوال غيرك، لأنه يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر الواحد والعشرون أن لا يطلب العبد الشكر على المعروف، لأنها بتتعب القلب بقى بعد ما عملت له وسويت له، لا تمنن تستكثر، شهدت بعض الخلافات الزوجية بين بعض إخواننا وأخواتنا، فكانت المرأة تقول لقد صنعت له كل معروف وهو صار كافرا بالعشير لست أنا، ولذلك انتقمت منه أشد انتقام، فسلبته كل شيء كنت قد أسديته له. فقلت لها ما لوجه الله صنعت فعذبت. ثم بعد ذلك طلقت هذه المرأة لأنها لم تكن تخلص نيتها لله تبارك وتعالى، وإنما كانت تعمل على مبدأ المن، والله عز وجل قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كانت تعمل على وفق تمن تستكثر، كانت تستكثر لمنها، وهذا يضيق به الصدر على الجهتين. في المقابل زوجها بطبيعة الحال كان متأفف أشد التأف، ويقول صنعت لها أكثر مما يلزم، ورغم ذلك لم تبالي ولم تعطي لي قدر على ما أسديته لها. وهكذا ينبغي أن تتعلم الدرس، إذا عملت للناس فعليك أن تشرب من كأس المرارة، أما إذا عملت رب الناس فالله يكفيك مؤنة الناس. من أحب أن يثني عليه الناس، من أحب أن يكون الناس مثنين عليه مادحين له فيرضيهم بسخط الله، فليعلم أن ذلك هو الشقاء. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إنما شعار المؤمن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأمر الثاني والعشرون، جعل الأمور النافعة نصب العينين والعمل على تحقيقها وعدم الالتفات إلى الأمور الضارة فلا يشغل بها ذهنه، دايما يبص على الجانب الإيجابي اللي هي معنى أن تنظر دائما إلى الجزء المملوء من الإناء وتترك الجزء الفارغ، لأن هذا يؤدي إلى ضيق صدرك. الأمر الثالث والعشرون، حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل حتى يأتي للأعمال المستقبلية بقوة تفكير وعمل. خلص واجب الوقت دلوقتي، علشان لما تقعد تقول لما إن شاء الله يبقى يجي الوقت الفلاني حبقى أعمل فيه كذا، لا، انتهي منه الآن، ولما يجي الوقت الفلاني اعمل فيه الأشياء التي هي واجب الوقت فيه حتى تتفرغ له. فرغ قلبك لله وفرغ نفسك للعمل الصالح، وهذا ما ستأتيه في خواتيم هذه السورة، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الأمر الرابع والعشرون، يتخير من الأعمال النافعة والعلوم النافعة الأهم فالمهم، وخاصة ما تشتد الرغبة فيه، ويستعين على الله عز وجل بالله وبالمشاورة، فإذا تحققت المصلحة وتوكل على الله عز وجل ينشرح صدره بتحقيق هذه الأمور. الواحد يحس كده إن هو فرحان وطير، ربنا بنجح مع ربنا الحمد لله، أنا من خطوة لخطوة أنا في تقدم. إنما الشعور الآخر بيحدث في النفس ضيق بلا شك. الأمر الخامس والعشرون، التحدث بنعم الله التي أخذناها في خواتيم الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث، فتتحدث بهذه النعم فيذهب ما بالقلب من هم وغم، وهذا يستحث العبد على دوام الشكر لله تبارك وتعالى. والقانون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر السادس والعشرون، معاملة الزوجة والقريب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة، إذا وجدت به عيبا بمعرفة ما له من المحاسن. هذا القانون الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفرك، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. فبملاحظة الإيجابيات تذهب السيئات والسلبيات. يعني لما الإنسان دايما حتى في الخلافات الزوجية هكذا يقول لك دي هي كذا وكذا وكذا وكذا، تقول له يا أخي يعني ما فيش بينك وبينها أي يوم طيب، يعني ما أحسنتش إليك في كذا، ما عملتش كذا، فحينما يتذكر هذه المعاني الجيدة يزول ما به من غضب ويزول ما به من إحساس بأنها امرأة سوء، ويبدأ في الاعتدال والإنصاف، فهذا يذهب ما به من ضيق صدر. الأمر السابع والعشرون، أن ندعو بصلاح الأمور كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أخيرا، من أعظم الأسباب لشرح الصد الجهاد في سبيل الله على معانيه، سواء الجهاد في ساحات الوغى، جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم، ينجي الله به من الهم والغم. فبالتالي انشغلوا بأن تجتهدوا في العمل الصالح، وهذه من أنواع الجهاد. من أنواع الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث، جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم، هذا حديث صحيح بمجموع طرقه كما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه الإمام أحمد، وهذا أيضا رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني لغيره في الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. يبقى باب من أبواب النجاة الجهاد في ساحة الوغى، والجهاد للنفس سواء جهادها على العلم أو العمل أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو الصبر في كل ذلك، كما قال ابن القيم في مراتب جهاد النفس في زاد المعاني. كده خدنا 28 سبب لشرح الصدر كحاشية على قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسعه ونفسحه. هذا الصدر الشريف المبارك، وهذا كما طلب النبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال: رب اشرح لي صدري. فإذا كان دعاء الأنبياء مستجاب فأجاب الله دعوة موسى عليه السلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبدون أن يطلب ذلك امتن الله عليه بأن شرح صدره. وقد قالوا أن المراد شرح جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم في حال صباه حين شقه وأخرج منه علقة سوداء، أو ليلة المعراج حين ملئ صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالحكمة. وقيل المعنى على إطلاقه شرح صدره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. إذن شرح صدره صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك العبء الثقيل، أي أن الله عز وجل حط عنه هذا العبء. فكلمة الوزر هنا على هذا المعنى، وشرحنا لك صدرك ووضعنا عنك هذا العبء الثقيل عن كاهلك الذي أثقل ظهرك، الذي أنقض ظهرك، وكان ذلك سببا لأن يرفع ذكرك، فلا أذكر، أي رب العالمين، إلا وذكرت معي، إلا وذكرت معي. كلمة وضعنا عنك وزرك، قالوا كما قلت الوزر معناه العبء، وقالوا الوزر بمعنى الذنب، وقد قرأ أنس وحللنا، وقرأ وحططنا على معنى القراءة التفسيرية، وقرأ ابن مسعود وحللنا عنك وقرك، أي حملك. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والله يعصمك من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن هذا، فالله عز وجل وضع عنه هذا الأمر. وقيل الذنب، أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في كثير من مذاهب قومه، وإن لم يكن عبد صنما ولا وثنا، لكن كان في هذا الوسط الجاهلي. ولا شك أن التواجد في الوسط الجاهلي يلوث القلب ومطهرك من الذين كفروا. يبقى معنى الوزر هنا إما على معنى ما كان في الجاهلية، إما على معنى الثقل، إما على معنى العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله عز وجل من ذلك كله. الذي أنقض، أي أثقل وأوهن ظهرك. وعلى هذا فإن الذنب من عقوباته ثقل البدن وثقل القلب. ورفعنا لك ذكرك، قالوا فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فإذا ذكر الله في الأذان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الإقامة وفي التشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لم ينتفع بذلك وكان كافرا. ورفعنا لك ذكرا، هنا كلام لم أرى أمتع منه في تدبر آيات سورة الشرح للعلامة ابن القيم في كلامه حول مسألة السماع، مسألة سماع الأغاني والموسيقى وهذا الأمر. ابن القيم رحمه الله قال كلام والله يكتب بمداد الذهب، وهو بيكلم عن علاقة هذه الآيات بعضها ببعض. فاسمعوا الكلام وأنا هحاول إن أنا يعني أضع عليه بعض الشرح وبعض الحواشي، لأنه كلام رائع بلا شك. اسمعوا، بيقول ابن القيم: شرح الله صدر رسوله أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع، وجعل لأتباعه حظا من ذلك، إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر. يبقى الآية بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبتكلم أتباعه من بعده، برضو ينشرح صدورهم بأن توضع عنهم أوزارهم التي تنقض ظهورهم، وبذلك يرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة. إذن أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم أشرح الناس صدرا. يبقى خدنا أول فائدة إيمانية من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاهتمام البالغ بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من أهم أسباب شرح الصدر. يعني بجانب 28 سبب اللي قلناهم، هذا السبب الأساس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: كلما قويت المتابعة علما وعملا وحالا وجهادا يقوى الأثر في شرح الصدر ورفعة الذكر. قال بقى اسمعوا: وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه، ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له. ده إذا كان الحيتان في بحرها تستغفر لطالب العلم، فما بال المعلم أصلا؟ وإذا كانت تستغفر لمعلم الناس الخير، فكيف وهذا إمام المعلمين صلى الله عليه وسلم، كيف لا يوضع عنه؟ والكائنات في الدنيا تستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الأمور الثلاثة متلازمة، كما أن أضدادها متلازمة. الثلاثة بيمشوا مع بعض، شرح الصد مع وضع الوزن مع رفعة الذكر، وعكسهم مع بعض. الخطايا تضيق وتقبض الصدر وتخمل الذكر. بعدين بقى التحليل النفسي الرائع ده، اللي أظن لو واحد من المتخصصين في الصحة النفسية أو في علم النفس قرأ مثل هذا الكلام لطار به، لأنه بيتكلم عن إشكالية نفسية يعرفها كل واحد منا حال ارتكاب المعاصي. بيقول ابن القيم، بيقول: فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه. لأن الواحد قرفان وزهقان ومتضايق وحالته حالة ومش طايق، فيبتدي خلاص بقى يا عم اتفرج على أي حاجة ولا اسمع أي حاجة، ويا أخي ده الموسيقى دي غذاء الروح، ويا أخي فيها إيه يعني ما الواحد ما اتفرجه على فيلم ولا يشاهد مسلسلة ولا يفتح أي موقع يشوف أي حاجة ولا يلهو يعبث، ولا واحد بقى يبتدي في السكر سواء السكر الحسي أو السكر المعنوي، عايز يعيش الغفلة، عايز يقضيها كورة ويقضيها مش عارف برامج ويقضيها إيه، ويبقى من غفلة لغفلة، أو سكر حسي من مخدر ومن خمر ومن كذا، أو تلاهي وعبث و عايز إيه؟ حاسس بضيق الصدر، صدري مقفول أعمل إيه؟ فبالتالي يريد أن يشرح صدره بذلك. يقول: وإلا فلو اتسع بالتوحيد، اسمع بقى عشان تحل المشكلة، لو اتسع بالتوحيد العلم، علم العقيدة، توحيد الله عز وجل، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، التعرف على ربنا سبحانه وتعالى، وبالإيمان وحب الرحمن ومعرفته، لن شرح بذلك ولا استغنى عن شرحه بالأوزار. فلأنه مش عارف يطيع ربنا ويحب ربنا ويتعرف على ربنا، فعشان كده قلبه مش عارف ينشرح، وبالتالي بيحاول أنه يشرحه بشيء آخر، وهذا لا يشرح الصدر وإنما يزيده هما وغمة. ده مسكن، في فرق كبير ما بين المسكنات وما بين العلاج اللي يستأصل الداء. ولهذا أكثر من يواقع المحذور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق. وكثيرا اسمعوا دي بقى، ما تبرد شهوته وإرادته. أنا بيجي لي شباب يقول لي أنا بعمل أشياء للأسف سيئة، زي النظر للمواقع السيئة أو العادة السيئة أو الكلام مع البنات الكذا، وللأسف الحاجات دي فعلا والله العظيم ما بعملها شهوة، يعني بالعكس ممكن ما يبقاش ليه مزاج، لكن ما عرفش بعملها كده وخلاص، اتعودت على كده. بصوا ابن القيم بيقول ايه، وكثيرا ما تبرد شهوته وإرادته ومع هذا يحرص على المعاودة تداويا منه بزعمه. بيقول لك اهو دواء، مش بتسمعوا الكلام ده، غذاء الأرواح، فبيظن انه ده دواء، كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله وكأسا شربت على لذة، أهو ده خدوا شهوة، وآخر تداويت منها بها. لما شربت الأولاني طبعا بعد الإحساس باللذة مراح بيبتدي الضيق يأتي، فرح شرب الثاني عشان يتداوى من إحساس فقدان الشهوة اللي كان نفسه فيها. قال فإذا حمل العبد الأوزار أوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكر، وده طبعا بيزيد ضيق الصدر أكتر، إنه الناس لا يعرفونه أو لا يقدرونه أو لا يعطونه كذا، يخمل ذكره فبالتالي يضيق صدره أكثر. فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددا بين هذه المنازل الثلاثة، ما بين أن يضيق صدره ويثقل ظهره بوزره، وبين خمول ذكره. فلما يحصل الكلام ده يحصل ايه بقى؟ اسمعوا الحته دي، بيقول واذا ثقل الظهر بالاوزار منع القلب من السير الى الله والجوارح من النهوض. عرفت ليه مش عارف تختم القران في 3 ايام؟ عرفت ليه مش عارف تختم القران في 7؟ مش عارف ليه تقوم مره من العشاء للفجر؟ مش عارف تذكر الله عز وجل كأبي هريرة 12,000 مرة، وكخالد بن معدان 40,000 مرة، وأبو الدرداء 100,000 مرة؟ مش عارف تصلي زي ما ذكر عن الإمام أحمد 300 ركعة؟ مش عارف تعمل الأعمال دي ليه؟ لأن القلب تعبان، لأن القلب أصيب في مقاتله، لأنه عنده هذه الآفة الخطيرة من جراء أن أثقل ظهره بالأوزار فمنع قلبه من السير. وهذا السبيل، هذا الصراط المستقيم، لا يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب. عشان كده في آخر السورة قال الأمر كله على أن تجرد التوحيد وتجرد الطاعة، فقال إيه؟ فإذا فرغت فانصب، أدي تجريد الطاعة، وإلى ربك فارغب، أدي تجريد التوحيد. مدار الأمر كله لا إله إلا الله، بمعنى أنه ما يبقاش في قلبك غيره، وبمعنى أنك يكون هو المعبود الحق، لا معبود بحق إلا الله، فتنصب له، تتعب له، بكده تحل الإشكالية. يبقى احنا كده فهمنا الارتباط ما بين الأربع آيات في قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر تكرر مرتين لكن تكرر بلفظ المعرفة، أما اليسر فتكرر بلفظ النكرة. فهذا أهل اللغة علمونا أنه إذا تكرر بهذه الشاكلة فهذا يدل على أن العسر واحد، وأن اليسر يسران، أن اليسر يسران هنا، لذلك لن يغلب عسر يسرين. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، ولن يغلب عسر يسرين. وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن لن يغلب عسر يسرين، هذا ينبغي أن يكون أمام كل معسر وكل من يعيش في ضيق، إن مع الضيق والشدة سعة وغنى. والله كرر، وهذا للتأكيد على هذا المعنى، حتى يكون في قلوبنا على جهة اليقين، على جهة اليقين. إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت، قالوا: فرغت من صلاتك فانصب، قالوا: بالغ في الدعاء. وقالوا: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. قالوا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة فانصب في الاستغفار لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقالوا: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك. إذا فرغت من دنياك فانصب في التعبد لله تبارك وتعالى. إذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق. فينبغي أن تفهم هذا المعنى، أن ثمة وقت للانشغال بأمور الحياة، للانشغال ببعض الوظائف المفروضة عليك، ينبغي أن تكون متوازنة. هذه من آيات التوازن في القرآن. إذا فرغت أنت مشغول، ولابد أن تنشغل بما ينفعك وبما أمرك الله عز وجل به، حتى معنى التكسب، حتى وجود بصمة لك في الحياة، هذا كله مشاغل. ثم بعد ذلك لازم يبقى ليك وقت، وقت بتاع ربنا تنصب فيه طاعة الله عز وجل. عشان كده السلف علمونا أنه الليل ده بتاع ربنا، الليل ده وقت أن تتعب وتنصب فيه لله تبارك وتعالى. عشان كده جاهدوا أنفسهم في قيام الليل فكانوا رهبان الليل، مع أنهم كانوا فرسان النهار أيضا. فإحنا كمان عايزين نحقق فإذا فرغت، على معنى إن إحنا لازم نعطي كل ذي حق حقه، يبقى ما جعلش الوقت كله للصلاة، ولا الوقت كله للذكر، ولا لقراءة القرآن، ولا للصدقة، ولا غيرها من العبادات الواضحة الصرفة، وإنما أجعل وقت للتكسب، ووقت لرعاية الأهل، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ورعاية الزوجة، ورعاية الأولاد، وهذا كله من الأمور أعدها طاعات وقربات إلى الله تبارك وتعالى. وربنا قال لنا كده، ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا من بعده: فإذا فرغت. ما قالوش فعليك أن تنصب، لا، فإذا فرغت. خلص حاجة وابدأ في شيء آخر، انتهي من الفرض فادخل في النفل، انتهي من أداء الأمانة انشغل في الاستغفار، انتهي من أمور الدنيا التي لا بد لك منها وانصب في العبادة المجردة. هكذا. فإذا فرغت، ما قالش فاعبد أو تعبد، فإذا فرغت فانصب. إن المحب لله يحب النصب لله، يحب التعب لله. انصب، اتعب، أظهر له عرق الخدمة، لأنه يحب منك ذلك، يحب منك أن تسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض، أن تسارع إلى مغفرة منه، أن تسابق إلى ذلك، أن تجاهد في الله حق جهاده، أن تأخذ الكتاب بقوة، أن تكون محققا لمعنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تكدح وتنصب لله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فتكون رغبتك في الله، وتكون أمنيتك أن يتقبل منك الله، وتكون نيتك لله سبحانه وتعالى. بس في هنا مسألة في التدبر يا جماعة. هنا لما ذكر النصب في العبادة جاب الرغبة بعديها، على إن الأصل الرغبة وبعدين النصب. إزاي ده؟ فإذا فرغت فانصب، تقدير انه يقول فإلى ربك فارغب وإذا فرغت فانصب. يبقى يبتدي بذكر الرغبة إلى الله تبارك وتعالى لأن التوحيد أولا. إنما هنا قال إذا فرغت للعبادة والطاعة فعليك أن تنصب في طاعة الله سبحانه وترغب فيما عند الله عز وجل. إيه المعنى هنا بقى؟ إذن قد تكون النية في بادئ الأمر كما قال سلفنا الصالح قد تكون نية ملوثة، لكن مع العمل الصالح تتحول هذه النية إلى خير. يعني قالوا تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يجعله له، فأبى الله إلا أن يجعله له وحده سبحانه وتعالى، فجعل ذلك سببا في تطهير القلب. الله يعني يعني يا جماعة احنا محتاجين نية قبل العمل ونية بعد العمل، زي ما احنا محتاجين محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محتاجين نية قبل العمل ونحاول نجيب قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى ونشتغل، والشغل ده ممكن نجد فيه فساد، لكن مع النصب مع التعب لله تبارك وتعالى تأتي الرغبة ويأتي الإخلاص. فكأن وصفة الإخلاص هنا كما قال ذنون علامة المخلص النصب في الطاعة، علامة الإخلاص بذل المجهود في الطاعة، اللي هو معنى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى احنا علينا أن نتفهم هذا المعنى جيدا، وأن نعرف أن الإنسان منا إذا فرغ نفسه للدعوة والتذكير وأتعب نفسه في العكوف على الرب تبارك وتعالى وفرغ نفسه لله تبارك وتعالى، فإن هذا سبب في أن يكون مخلصا أو مخلصا عند الله عز وجل. وإلى ربك فارغب. أسأل الله عز وجل أن يشرح بصورة الشرح صدورنا، وأن تكون هذه المعاني قد شرحت الصدور وأنارت القلوب وألاحت لنا الطريق إلى الله تبارك وتعالى على جناحي الرغبة، الإخلاص لله تبارك وتعالى، تجريد التوحيد وتجريد العبادة بالنصب في العبادة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.